ذكروا بأن السيد من أسماء الله بمعنى المالك والمولى والرب كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وليس بمعنى ما يطلق على الإنسان إنه من ساد قومه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في مسند عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الوادعي: حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، وقد وثقه النسائي والدارقطني، بل قد توبع. قال النسائي رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلمة به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من صفة الصلاة ومما ذكر في مبطلاتها، وذكر أيضا في مستحباتها، فمن استدل به على أنه من البطلات قالوا كان لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل، لم يكن يبكي بصوت. أما من بكى بصوت خرج انتظم من صوته ذاك حرفان فأكثر بطلت صلاته. ومن استدل به على عدم البطلان بل على الاستحباب أضاف إليه أيضا حديث أن أبا بكر رضي الله عنه لا يسمع الناس من البكاء، كما جاء في مروا أبا بكر ليصلي الناس قالت عائشة: إنه رجل أسيه لا يسمع الناس من البكاء. وهذا لا شك أنه يكون معه أزيز ويكون معه صوت ينتظم حرفين فأكثر. بوب المجد رحمه الله في كتابه المنتقى باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. قال الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وساق الحديث عن عبد الله بن الشخير به، ولفظه عند النسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. وهنا الرحى، ومعنى أزيز أي صوت كأزيز المرجل القدر، غليان القدر كما في النهاية من الأثير، أي لصدره غليان عزيز بالصوت صوت البكاء كغليان القدر. قال: وهو أن يجيش جوفه يغلي من البكاء. وأما بلفظ يعني الرحى كعزيز الرحى، الرحى أي صوت الرحى يعني الطاحون، إنه له صوت حين يطحن عليه. قال فيه دليل، قال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا. وقد قيل: إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل. وهذا الحديث يدل عليه، ويدل عليه أيضا ما ورد في ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي طالب قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد الأسود، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله، وأخرج البخاري. وسعيد بن منصور بن منذر أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمع نشيجه أي من وراء الصفوف. واستدل المصنف على جواز البكاء في الصلاة بالآية التي ذكرها لأنها تشمل المصلي وغيره، وهكذا استدل المصنف بحديث ابن عمر لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة، قال: مروا أبا بكر يصلي للناس. قال عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ عليه إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروا أبا بكر يصلي للناس، فعاودته قال: مروه فليصلي للناس. الحديث: إن كنا صواحب يوسف رقيق، في لفظ أسيف، لا يستطيع أن يصلي بالناس، أي لا يسمع الناس صوته من البكاء. وهو عام في أنه قد يحصل من البكاء ما يحصل من ذلك، سواء بصوت. وحاصل ذلك أن البكاء من خشية الله في الصلاة إن لم يستطع الإنسان دفعه أنه مستحب، وأن القول بأنه يبطل الصلاة إذا خرج منه حرفان فأكثر، خرج يعني انتظم منه حرفان فأكثر، أنه قول غير صحيح. وأنه إن تكلف البكاء لغير خشية الله كأن يبحث لها عن قضية يبكي فيها في الصلاة، إما كموت قريب أو غير ذلك، أن هذا لا يجوز، فإن الصلاة فيها شغل عن غيرها، إن في الصلاة لها شغلة، وهذا انشغل بغير الصلاة حتى أدى به ذلك إلى البكاء في غير موضعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما السؤال الثاني والعشرين 621، وأما السؤال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه والتأوه والأنين، فهذه الأشياء هي كالنفخ، فإنها تدل على المعنى طبعا، وهي أولى بأن لا تبطل، فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه، إذا النفخ يشبه التأفيف، يعني أنه نفث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو أمر بالنفث، فلا تقل لهما أف. لكن الذين ذكروا هذه الأمور من أصحاب أحمد كأبي الخطاب ومتبعيه حتى الشافعية ذكروا أنها تبطل إذا أبان حرفين ولم يذكروا خلافا، أي عندهم في مذهبهم. ثم منهم من ذكر قصة النحنحة، منهم من ذكر الرواية الأخرى عنه في النفخ، فصار ذلك موهما أن النزاع في ذلك فقط، وليس كذلك، بل لا يجوز أن يقال إن هذه تبطل، والنفخ لا يبطل. وأبو يوسف يقول في التأوه والأنين لا يبطل مطلقا على أصله، وهو أصح الأقوال في هذه المسألة، صح الأقوال أنه لا يبطل، والبكاء من باب أولى، إلى قوله: أما الشافعي فجر على أصله الذي وافقه عليه كثير من متأخر أصحاب أحمد، وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلاما مبطلا، وهو أشد الأقوال في هذه المسألة وأبعدها عن الحجة. فإن الإبطال هذا عزي الجمهور، هذا القول جمهورهم أنه إن أبان حرفين وكان بصوت وأبى استبان منه حرفان أبطل، وأنه إن كان من خشية الله وما أبان حرفين، هذا قالوا إذا كانوا غير وأنه لا يبطل لم يستبن منه حرفان فأكثر. قال وأبعدها عن الحجة، فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام، وإن كان القياس لا يصح ذلك، إن كان بالقياس لم يصح ذلك، يعني لا يقاس البكاء على الكلام. فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر بها بلفظه، وذلك يشغل المصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة شغلة. وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس، ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته، وإنما تفارق التنفس بأن فيها صوت وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير. تفارق الصلاة بأنها تنفس، يعني هو تنفس ولا وإبطال الصلاة بالتنفس ما عليه دليل. وفي زاد المعاد الأول 176، ونحن نقرأ في هذه النسخة التي عندنا طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة القديمة التي حققها الأرناوط وصاحبه الأرناوطيان. وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه حين تهملا ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال، صاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال تدمع العين ويحزن القلب. استدل بهذا أن البكاء في حالة موت القريب أنه مستحب، أنه مستحب، وأن الضحك أو الرمي بالرصاص أو الفرح إظهار الفرح أو شيء أن هذا من البدع، مخالف طريقة صوفية أنكرها شيخ الإسلام، وتكلف وإظهار ما لا يبطن. وهذا ترونه عند الرافضة، ربما يأتون بالميت فيظهرون أنه بالفرح أنه شهيد، وهو كذب. ذكر هذا شيخ الإسلام أن البكاء جائز مشروع، وأنه مستحب من الرحمة إذا كان رحمة مجرد بكاء. وكذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، ودمعت عيناه على ابنته لما رأى نفسه تقعقع في صدره، أقصد لما احتضر. ومواضع كثيرة. ولم ينكر البكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر البكاء على أحد، على قريب من أقربائه، على أحد، إنما بعد أن مضى الثلاث قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، جعفر رضي الله عنه لما استشهد جعفر. المنكر هو النوح، النياحة والتسخط وضرب الخدود وشق الجيوب ولطم الرؤوس والجباه ونتف الشعر، هذه منكرات خالف الأدلة، المناهي عنها كثيرة. إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين حتى وإن حصل بكاء ما يعذب به. وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها، يعني ابن بناته، ونفسها تفيض بناته إحدى بناته. وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود، وكذا أيضا بكى على ابن ابنته لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء، حتى انتهى إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته، انظر هذا، وجعل ينفخه ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم أنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك؟ خرج هنا وقال سند صحيح، لأن عطاء بن السائب قد رواه عنه شعبة في الرواية الثانية لأحمد، وهو من روى عنه قبل الاختلاط، يثبته المحقق. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته في البخاري. ومن يدخل قبر المرأة، من يدخل قبر المرأة عن أنس، شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر، قال فرأيت عينيه تدمعان، قال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، قال فانزل، قال فنزل في قبرها. وفي الحديث مشروعية إيثار البعيد عن الملاذ في مواراة الميت لو كان امرأة على الأب والزوج. وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل، حديث عائشة أنه بكى حتى بلت لحيته، ثم بكى حتى بلت ثرى الأرض، يتساقط دمعه إلى الأرض. لما قرأ إن في خلق السماوات والأرض الآية في الآيات من آخر آل عمران. والبكاء أنواع، أحدها بكاء الرحمة والرقة، الثاني بكاء الخوف والخشية، الثالث بكاء المحبة والشوق، والرابع بكاء الفرح والسرور، والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم، جزع خائف من خشية مؤلم يقدم عليه، مرض عدو شر وعدم احتماله، السادس بكاء الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، وبكاء الخوف يكون لما يتوقع من المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارة. يقول حتى أن بعض البنات إذا خطبت بكت، ودمعة الحزن حارة والقلب حزين. ولهذا يقال لما يفرح به، لما يفرح به هو قرة عين وأقر الله بها عينه، ولما يحزن هو سخينة العين وأسخن الله عينه به. والسابع بكاء الخور والضعف، والثامن بكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقلب قاس فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا، والتاسع البكاء المستعار المستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة. هي تبحث لها عن بكاء وما عندها، هكذا قد تعودت. وفعلا قد رأينا بعض النائحات ربما خرج يعني فيما ذكروا، وكذا أيضا بعض النائحات تخرج منها دمع، فإنها كما قال عمر بن الخطاب تبيع عبرتها أي دموعها وتبكي شجوى غيرها. والعاشر بكاء الموافقة، وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء، يعني يبكي تألما عليهم ولبكائهم يبكون، ولكن يراهم يبكون فيبكي. وما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكاء مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود على بناء الأصوات. وقال الشاعر بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل، وما كان منه مستدعى متكلفا فهو التباكي، وهو نوعان محمود ومذموم. فالمحمود أن يستجلب لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة، والمذموم ما يستجلب، ما يجتلب لأجل الخلق. قد قال عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر، أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما، أخرجه مسلم. ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض السلف ابكوا من خشية الله فإن لم تبكوا فتباكوا، لكنه ضعيف. من سعد وضعي سعد بن أبي وقاص، ودخل في مسند ابن عباس، وهو مسند يستوعب كثير من الكتاب، يعني إذا فرغنا منه بإذن الله نكون قد أوشكنا على إكمال هذا المجلد يعد للطبع. إلى هنا بارك الله فيكم.